يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخوان المستمعين في مجلس من مجالس سلسلة دروس فاعلم أنه لا إله إلا الله. تكلمنا في مجلسنا السابق عن الأمر العظيم الذي يناقض كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، ألا وهو الشرك. وكان الحديث عن خطورة هذا الأمر وعن خوف المسلم من الوقوع في الشرك، وذكرنا شيئا من الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. توقفنا عند حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك كل أصغر. جاء في الحديث: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة: إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وهذا النوع يسمى بالشرك الخفي. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي أو يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. وسماه صلى الله عليه وسلم بشرك السرائر، لأنه يقع في القلوب. فقد روى محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. هنا بعض المسائل ذكرها أهل العلم نحتاج أن نقف معها. أولا، هل الشرك الأصغر هو الرياء؟ الجواب: الشرك الأصغر أعم من الرياء. فمن الشرك الأصغر الحلف بغير الله، ومنه التطير، ومنه الرياء. وإن كان الرياء كما قال بعض أهل العلم هو من أخبث وأشر أنواع الشرك الأصغر، ولذلك فسر الشرك الأصغر في الحديث بأنه الرياء، لأنه من أخبث أنواع الشرك الأصغر. فكان أخوف ما يخافه صلى الله عليه وسلم على الأمة الرياء، ولذلك جاء عن ابن القيم رحمه الله تعالى أنه قال: فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل أن ينجو منه أحد، أي يقصد الرياء، نسأل الله السلامة والعافية. إذن ما هو الشرك الأصغر وما معناه؟ قال أهل العلم: الشرك الأصغر هو كل ما سمي في النصوص شركا ولم يبلغ حد الشرك الأكبر، أو كان ذريعة موصلة إلى الشرك الأكبر يقينا، يعني من سلكه لابد أن يصل إلى الشرك الأكبر أو يغلب على الظن. فإن قيل: كيف نعرف أن ما سمي في النصوص شركا يكون شركا أصغر دون الشرك الأكبر؟ العلماء استنبطوا ذلك من علامات توجد في النص، منها أولا أن ينص في الحديث على أنه شرك أصغر، مثل الأحاديث التي استمعناها في أول درسنا: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالرياء. ثانيا، أن يأتي منكرا غير معرف فيقال شرك، فهنا يكون المراد به الشرك الأصغر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وطبعا هذا أخواني الأفاضل يأتي بالاستقراء لهذه الأحاديث، ومنها أن يظهر بالقرائن أن المقصود من الشرك هنا هو الشرك الأصغر. قالوا مثل أن تقع واقعة فيصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها شرك ولا يأمر فاعلها بالدخول في الإسلام مثلا. هنا مسألة أخرى، وهي ما أثر الرياء على الأعمال، ما أثر الرياء على الأعمال. أنصحكم بقراءة كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب في شرحه على حديث إنما الأعمال بالنيات، فصل فيها تفصيلا جيدا. لكن نقول الرياء المراد هنا الذي هو من الشرك الأصغر، وضابطه ألا يغلب على عبادة الإنسان وإنما يكون عارضا، بمعنى أن الإنسان يعبد الله مخلصا، لكن يطرأ عليه أحيانا أن يرائي الناس فيظهر العمل الصالح أمام الناس ليمدح عليه. أما إذا كان الرياء غالبا على عبادة الإنسان فهو لا يصلي إلا رياء، ولا يصوم إلا رياء، ولا يحج إلا رياء، ولا يتصدق إلا رياء، فهذا لا يصدر من مسلم، لا يصدر من مسلم، وهذه حال أهل النفاق. الكلام على أثر الرياء الذي هو من الشرك الأصغر في عمل الإنسان. قال أهل العلم: فالرياء إما أن يقع في عمل يتصل أوله بآخره، وإما أن يقع في عمل ينفصل. فإذا وقع في عمل يتصل كالصلاة، تفتتح هذه الصلاة بالتكبير وتختتم بالتسليم، فإذا وقع في أصل العمل فإن العمل لا ينعقد أصلا، لأن الصلاة متصلة، عبادة متصلة من أولها إلى آخرها. مثاله: إنسان دخل المسجد، فإذا في المسجد رجل من كبار أشراف البلد وأعيانهم وأمرائهم، فكبر وأظهر حسن الصلاة أمامه مرائيا لهذا الرجل عند التكبير، فهذا لم يدخل في صلاة ولم تنعقد صلاته، فيجب أن يستأنف الصلاة من الأول، ولا يجوز له أن يستمر لأن الصلاة لم تنعقد. فإذا دفع الرياء في أثناء الصلاة، فبعدما كبر مرائيا وقرأ الفاتحة وركع وسجد، طيب استغفر الله تذكر، فهل يستمر في صلاته؟ قالوا: هذا يبدأ من جديد مخلصا لله تعالى، يعيد الصلاة، أساس الصلاة بدأت على غير عمل صحيح. قالوا: أما إذا لم يقع في أصل العمل لكنه طرأ في أثنائه، مثاله: كبر مخلصا لله تعالى ومعه اثنان يصليان خلفه، ولما قال: ولا الضالين، فإذا به جمع خلفه يقولون آمين، فجاءه الشيطان فبدأ يحسن الرياء في نفسه، وأن يظهر حسن صوته وأن يظهر حفظه أمامهم، فإن دفعه أثناء الصلاة صحت صلاته، وبإذن الله لا ينقص أجره، لأنه إذا دفعه فقد تاب. أما إذا استسلم له واستمر فيه ولم يدفعه إلى أن فرغ من العمل، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن عمله باطل. أما إذا كان العمل منفصلا ينفصل بعضه عن بعض، فهنا يبطل ما يصيبه الرياء فقط، مثل من كان عنده زكاة وقسمها إلى أقسام، مثلا 1000 درهم قسمها إلى 100 إلى 100، جاء الفقير فأعطاه 100 الأولى كانت لله سبحانه وتعالى، وفي المسجد رأى فقيرا فأراد أن يعطيه 100 الثانية، فلما خصوصا لما رأى الناس ينظرون إليه فأخرجها لأجل أن يقال عنه أنه كريم، فقال أهل العلم: صحت في 100 الأولى ولم تصح في 100 الثانية، فعليه أن يعيد إخراجها من جديد. أما إذا وقع الرياء بعد العمل كأن يعمل مخلصا لله وبعدما فرغ أخبر بعمله بعض الناس كمن صلى في الليل وأقام الليل ولما قام من النهار حدث بفعله، فهذا الفعل لا يبطل عمله ولكنه يأثم بالتسميع، فهو لا يريد أن يشجع صديقه على الخير بل يريد أن يسمع ليمدح، وهذا في عمل قلبي. لكن قال صلى الله عليه وسلم من سمع الله به، وإن كان البطلان لا يلحق العمل لأنه تم صحيحا. طيب لو مدح الإنسان على العمل بدون قصد منه، يعني لم يرد أن يمدح، قالوا هذا لا يضره، وكون الناس يثنون عليه فهذا من عاجل بشرى المؤمن. روى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال تلك عاجل بشرى المؤمن. فهذا الأمر إذا استشعره المسلم وأن عمله يبطل ويرد عليه فإنه يبقى في خوف ومجاهدة للنفس. هنا كلام لابن رجب في جامع العلوم الحكم، قال رحمه الله وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه أيضا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشريكه، وفي رواية فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. ثم قال ابن رجب رحمه الله في تتمة شرحه الحديث إنما الأعمال بالنيات وبالجملة فما أحسن قول سهل بن عبد الله التستري ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص لأنه ليس لها فيه نصيب. وقال يوسف بن الحسين الرازي أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر. والمقصود من هذا محاسبة النفس، المقصود من هذا هو محاسبة النفس والخوف من الشرك الأصغر ومن الرياء الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأحاديث الواردة والتي تبين خطورة الشرك وإذا فقهها الإنسان وعلم ما فيها خاف من الوقوع في الشرك وعظمت كلمة التوحيد في قلبه وسعى إلى تعلمها كما أمره الله سبحانه وتعالى، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. قوله من مات يعني على غير توبة، وهذا يخرج به من تاب، ومن تاب تاب الله عليه. يدعو لله ندا، الدعاء هو العبادة، والله عز وجل نهانا عن عبادة غيره، قال الله سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأحدا هنا نكرة في سياق النفي فتعم كل أحد من دون الله، الملائكة، الأنبياء، الأولياء والصالحين. فالمسلم يوجه عبادته ودعاءه لله سبحانه وتعالى، لا يدعو ولا يعبد غير الله سبحانه وتعالى. قوله ندا أي مثلا، وهذا يدل على أن من دعا أحدا دون الله فقد جعله ندا لله تعالى وجعله مثلا لله عز وجل، وهذا أعظم الظلم. كيف يجعل العبد لله ندا ومثلا والله هو الذي خلقه وهو الذي رزقه وهو الذي رباه بالنعم؟ فما شارك الله أحد في خلقك ولا شارك الله أحد في رزقك ولا شارك الله أحد في الإنعام عليك، فالمنعم عليك هو الله وحده. فإذا كان ذلك كذلك فلا بد أن يكون المعبود هو الله سبحانه وتعالى، ليس له ند في هذا. قال الله سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأعظم الظلم وأكبر الآثام أن تجعل لله ندا. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ومن حقق كلمة التوحيد لا إله إلا الله على وفق ما أراد الله بشره الله بالجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. وجاء في حديث عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فقوله لقي الله لا يشرك به شيئا فكان من الموحدين، دخل الجنة. فإما أن يدخلها ابتداء بغير حساب ولا عذاب، وإما أن يدخلها ابتداء بعد العرض، وإما أن يدخلها انتهاء بعد العذاب. فالذي يموت موحدا إما أن يدخل الجنة ابتداء بغير حساب ولا عذاب، وهذه المرتبة الأولى. ثانيا أن يدخل الجنة ابتداء لكن يسبق ذلك حسابه والعرض، وإما أن يدخل الجنة انتهاء لأنه يعذب قبل ذلك ثم يدخل الجنة. ثم قال: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. أما إن كان يشرك به الشرك الأكبر فإنه يدخل النار دخول خلود لا يخرج منها أبدا. ومن كان يشرك بالله الشرك الأصغر كالرياء ونحوه فإنه يستحق دخول النار لكنه لا يخلد فيها. فإذا علم المسلم أن من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار فإنه يخاف من كل أنواع الشرك، ويحذر الشرك كله، بل يسعى لتعلم أفراد الشرك لأجل أن يحذر منه ولا يقع فيه، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته على كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فالمسلم من شأنه أن يسأل الله دائما في دعائه أن يثبته على هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، وأن يستعيذ بالله من ضدها، ويسأله أن يجنبه الشرك لأنه يخاف من الشرك. فمن صفات الموحدين ومن صفات أولياء الله الصالحين أنهم يخافون من الشرك. ولكن البعض هداهم الله في زماننا يهونون من الوقوع في الشرك، ويقولون الشرك عبادة الأصنام والأوثان، وهذا قول من لا يفقه الشرك ومعناه، ومن لم يفقه معنى كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. وهذا له أثره البالغ في وقوع الناس في الشرك ومناقضة كلمة لا إله إلا الله. أضرب مثالا واقعيا في زماننا يبين لك خطورة الجهل بلا إله إلا الله، وخطورة تهوين ما يضاد هذه الكلمة، وهو ما يسمى بحركة العصر الجديد التي تدعو الناس إلى سؤال الكون، خصوصا فيما يسمون بقانون الجذب. فأنت توجه سؤالك للكون والكون يلبي لك ما تطلبه، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى وسؤال لغير الله. ثم يجهلون مسألة وحدة الوجود، وأن هذه الحركة تقوم على وحدة الوجود وعلى عقيدة الاتحاد، وأن الإله والكون شيء واحد، بل يؤلهون الإنسان، فالإنسان فيه جزء من الألوهية، ولن يصل إلى تحقيق السعادة إلا باتصاله مع هذا الإله. ليس الاتصال عن طريق الصلاة والصوم والعبادة، لا، عن طريق الاتحاد معه أو الحلول، عقيدة تحقيق عقيدة الحلول، أن يحل الله سبحانه وتعالى في مخلوقاته، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذه العقيدة للأسف عقيدة شركية كفرية مناقضة لكلمة لا إله إلا الله، بدأت تنتشر بين الناس تحت مسميات مزخرفة مزينة، كعلم الطاقة، علم التشافي، علم اليوغا، ما يسمون بالأكسس بار، الدخول في علم السحر، قانون الجذب والاستحقاق والنيات وإرسالها، إلى غير ذلك من الأمور التي تحتوي على في أصولها أو تقوم في أساسها على عقائد وثنية تتعبد لغير الله سبحانه وتعالى، وبعضها في أصلها عبادات وثنية، فالتقرب أو فعلها من باب التقرب لغير الله سبحانه وتعالى، مثل ما يذكره بعضهم من قضية طاقة الأنوثة والموازنة بين طاقة الأنوثة والذكورة، هذا في أصله يرجع إلى آلهة تعبد عند بعض الوثنيين، وإلى غير ذلك مما ليس هذا موضعه، وقد بسطت الكلام فيه في غير ما درس ومحاضرة. وجه الشاهد أن التهوين من الشرك ومن دراسة كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، أدى إلى الوقوع فيما يضادها. فكيف لو مات الإنسان على شيء من هذا الشرك؟ فإنه إما في شرك أكبر أو في شرك أصغر. نسأل الله السلامة والعافية. أكتفي بهذا القدر، ونستكمل الكلام في درسنا المقبل على هذه الكلمة العظيمة. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.